أنه رتب كتابه على الأنواع والتقاسيم من أجل أن لا يحصل الطالب ويقف على حديث بسرعة فيترك الكتاب. إذا أراد حديث يقرأ الكتاب كامل. كم الفائدة من عليه في قراءة الكتاب كامل؟ نحن نقول لا، لا بد من فهارس ولا بد من حواشي ولا تفسير تحصل على كل ما فيه فيما يتعلق بالحديث والرواية. لماذا ندرس؟ العلم صعب يحتاج إلى معاناة، ولذا رتب عليه هذا الأجر العظيم ونباهة الذكر في الدنيا والآخرة.
أنه في التاسع عشر من الطريق، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، فقد يكون تارة في الإسناد، قد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
المضطرب الفاعل من الاضطراب هو اختلال الأمر حسب نظامه، وأما تعريفه بالاصطلاح هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متداولة، حديث واحد لكنه يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وأن يكون هذا الاختلاف بالتساوي فلا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، لأنه إذا أمكن ترجيح بعض الأوجه على بعض انتفى الاختلاف، علم البراد وصلح المعروف وانتفى الاختلاف. يقول حافظ رحمه الله: وهو أن يختلف الرواة في على شيء لعينه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترشح بعضها عن بعض، وقد يكون تارة للإسناد وتارة يكون في المسجد. حديث حيبت مهود وأخوات مثل به للمضطرب، روي من أوجه كثيرة، فروي المسند لأبي بكر وروي المسند لعائشة، المقصود أن روي على أوجه أكثر من عشرة، وهذه العشرة مختلفة، مع أنه لا يمكن الترجيح بينها عند من مثل به، وإن كان الحافظ بن حجر تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض فانتفى الاضطراب. سيرت منه أخواته، له طرق، منهم من يجعلهم مثل عائشة، منهم من يجعلهم مثل أبي بكر، منهم من يجعلهم مثل سعد، ومنهم إلى آخره. وعلى كل حال السورة مضمة بذلك، لمن ألقى السمع وقرأ بتدبر وقرأ القرآن كما أمر، والقرآن كله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان والعلم ما لا يدركه من لم يفعل ذلك العلم. ما يمكن أن يدرك العلم إلا بهذه الطريقة، ونحن مع الأسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجه لا يدري كيف قال، بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري انه وقع، وهذا الواقع. نعم اثر عن السلف انهم يقرؤون القران، كثير منهم في سابق بعضهم في ثلاث، ووجد من يقرا القران في يوم، لكن قد يقرأ القرآن في يوم لكن مع حضور القلب والتدبر مع المران تدرك ذلك. أما حديث من يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهذا في عموم الناس الذين تلهيهم الأعمال وتشغلهم من قراءة القرآن، لكن من جلس واعتنى بالقرآن وجلس ليقرأ القرآن الوقت الطويل في الوقت لقراءة القرآن فالمسألة وقت. إذا استرادنا أن الشخص يقرأ القرآن في فجر يخصص في اليوم ساعة، ما الفرق بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ نعم، صح عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ليل، صح عن الشافعي كذلك وحنيفة، ولا ينكر ذلك إلا من لم يدرك حقيقة هذا الأمر بالفعل. ولا شك أن القرآن في بداية الأمر يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى شيء من الصعب، يحتاج إلى مجاوزة الإتهام. وأعرف اعتكف ليقرأ القرآن في يوم فجل في يوم وليلة ما استطاع أن يقرأ إلا 20. ثم اعتكف بعد سنوات فقرأ في يوم ومرتاح، والآن يقرأ القرآن في يوم بدون فكرة. والخلاف بين أهل العلم معروف في المفارقة بين الحفظ والترتيل، فالجمهور على أن الترتيل أفضل، والشافعي رحمه الله يرى أن شجرة الحروف مع هذا أفضل. وليس المسألة مشتركة في أن يقرأ الجزء ترتيل أو هذا، لا هذا لا يختلف فيه أحد، لكن المسألة مشتركة من أجل الساعة يقرأ جزئين أو أربعة، هذا محل الخلاف. وفي ترجمة واحد من أهل العلم كان يقرأ القرآن في ثلاث الدهر كله، ولو ختم التدبر مكث فيها 20 سنة رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن بدون تدبر، العلم تحت تدبر القرآن، القرآن فيه عجائب، لكن من يعتني بالقرآن؟ وللأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، يعني إن تيسر ويحضر قبل الصلاة 5 دقائق أو 10 دقائق فتح القرآن، وإلا لكنه خرج. لا، ليس هذه حالة من يريد الدار الآخر. القرآن كلام الله، فضله على سائر الكلام كفضله، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. عهدنا شيوخنا وهم يقرأون سورة هود لهم وضع آخر، المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون الصوت بدون مكبرات، لكن يسمعون البكاء والتأثر. والله المستعان. على كل حال الحديث في هذا الباب يقول: فعلينا أن نعتني بكتاب الله وأن نقرأه للتعلم والتدبر إضافة إلى الأجر العظيم. فلا يوجد في وجود كلام متعبد بتلاوته فقط مثل غير كلام الله سبحانه وتعالى. حرف 10 حسنات هذا الأقل، 10 حسنات، يعني أخذنا الواحدة 3 ملايين 3 ملايين حسنة، يعني الذي يقرأ القرآن في السبب أكل في حين إلا في أفضل تصد ساعة من فيها فتصد عشر ولا يحتاج إلى غيرها. لكن الحرمان ما له مانع، الحرمان لا نهاية. إذا جاء لائحة أو نظام من أنظمة البشر تجد مدير الدائرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرأوا هذه اللائحة بفهم وتدبر ويستحتمل إلى أن تلقي لوائح التكفيرية وهم صابرين. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. والله المستعان. فسورة ابن حجر رحمه الله قد ذكر الفرق على بعض انتهى الاستغراب عن الحديث وإن كان أكثر ممثل عن الحديث مصطلحه وتاريخه مثل بحديث الخط في السفرة مثل به المنطلق. والحافظ في البلوغ قلت لم يصب من زعم أنه مضطرب الوحيد الحسن وذلك لأنه رجح بعض هذه الطرق على بعض. وعلى كل حال أمثلة مضطرب كثيرة مدونة في كتب علوم الحديث. نعم.
النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوضع بما أدرك في النقل وهو مفيد جدا.
المدرج يسمى القول من الإدراج. تقول أدرجت الشيء في الشيء إلى أدخلته فيه. أدرجت الشيء في الشيء إلى أدخلته فيه وضمنته إياه، كما يقال أدرج فلان في أحسانه إلى أبشر فيه. مصطلح ما غير إسناده وسياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما لك منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما لك منه. عرفه رحمه الله بأن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها ويسمعها مرفوعة الحديث، وذلك لأن الزعل اليقين هذه النصة أو هذه الجملة التفسيرية لا يشير إلى أنه ذلك، لا يشير إلى أنه ذلك، وحينئذ يقع الناس. وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة ومن دونه. كما في حديث بدء الوحي فيتحنث وهو التعبد، تفسير التحنث بالتعبد مزيد مدرج. والزهري رحمه الله له من هذا النوع نصيب، ندرج رحمه الله من أجل التوضيح. سيأتي من يأتي بعده يظن أن هذا من ضمن الخبر. أبو هريرة في حديث الإخبار من استطاع منكم أن يطيل عروقته تحييره فليفعل، وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا من فيه ثم لي نص عليه. وإن كان الخلاف جار وبعض الروايات تدل على أنه ليس بمدرك، لكن الأكثر على أنه هذا مدرك. والإدراج يقع في أول الحديث وفي أثنائه وفي آخره وواكره، وقد يقع في الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين منهم أمثلة والحسان والسنن والمسانيد وغيره، وقد يقع الإدراج في الإسناد وله صور كثيرة تدرك من شرح النسبة، قد فصل الكلام في ذلك الحافظ رحمه الله، فيؤخذ من هناك. حافظ الخطيب أبو بكر البغدادي صنف في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. لا يستغني طالب الحديث عن مؤلفات الخطيب لحاله، مهما قيل ما قيل فيه، وأنه تأثر بالمتكلمين، ما من نوع من انواع الكلمه صنف في مصنف، وما من مؤلف يؤلف هذا العلم الا وقد اعتمد على كتب الخطيب، ثم ياتي من ياتي ويقول الخطيب تاثر بالمتكلمين، ونريد ان ننقل وننقل هذا العلم من الكلام واحد الحقيقه لمن جاء به، الحق يقبل من جاء به، والخطيب من ائمه هذا الشام، إمام حافظ المسلم، وإن تأثر أو وقع في كلام شيء من ذلك، الإدراج إن كان من أجل التفكير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه، وأما إن كان لغير هذا مما يوقف النفس عند السامع فتحمله حرام عند أهل العلم، والله المستعان. نعم ختم الموضوع.
النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع ومختلف المصنوف، وعلى ذلك الفوائد كثيرة، منها إقرار واضحه على نفسه قالا او حالا، ومن ذلك رفاقه الفاظه وفساد معناه او مجازفه فاحشه او مخالفه لما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه، فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل التقديم ليحذره من يغتر به من الجهله والعوام والرعاه. والواضحون اقسام كثيره، منهم زنادقه ومنهم متعبدون يحسبون انهم يحسنون صنعا، يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الاعمال وليعمل بها، وهؤلاء الطائفه من القرانيه وغيرهم وهم من اجل ما فعل هذا لما يحسن بغيره من الغره على كثير ممن يعتقد صلاحهم ويظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وسنارا في الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم واضطرارهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد أنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حاسنا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد اليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع في الكليه، وعلى القائل اما انه لا وجود له اصلا، او انه في غايه البعد عن ممارسه العلوم الشرعيه. وقد حاول بعضهم الرد عليه لانه قد ورد في الحديث انه عليه السلام قال: سيكذب عليه يكذب عليه، فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محاله، وان كان كذبا فقد حصل المقصود. فاجيب عن الاول لأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، فقد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما يمكن. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أبعد الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا متضلعون لحفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المطلوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
النوع الحادي والعشرون الموضوع وذكره وإضافته إلى أنواع الأحاديث ثم قال الخطاب شر الأحاديث الموضوع ثم تتابع أهل العلم على ذلك، إما لأنه يدخل في عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه وهذا يزعم أنه حديث وإلا ليس من السنة لقبيل ولا دليل. المختلط المصنوف المخلوق المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا وبهتانا، لا تجوز روايته إلا على جهة التحذير منه، ولا يجوز إلقاؤه بين عامة الناس كما يفعله بعض القصاص والوحاظ إلا مقرونا ببيان درجته. وإذا كان الأمر في السابق يكتفى فيه بذكر السند ثم اكتفوا بقوله ما لا حدث الموضوع أو باطل أو لا أصل له فإنه في هذه الأزمان لا يكفي حتى يقال باللفظ المعروف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خفي معنى الموضوع على بعض من ينتسب إلى العلم فلن يخفى على العامة إلا بأولى. فالحافظ العراقي رحمه الله حكم على حديث لأنه باطل مكتوب لا أصل له، فقال له شخص ينتسب إلى العلم من العدم كيف تقول هذا مكذوب وهو مروي في كتب السنة في الأسانيد؟ فأحضره من كتاب الموضوعات ابن جوز بسنده، فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وحينئذ لا يكفي الوقت الحاضر أن يقال على المنبر هذا حديث الموضوع، أو يتحدث إلى عامة الناس فيأتي بحديث قد تصابه قلوبهم ثم يقول موضوع ما له موضوع ما يكفي. لا بد أن يبين البيان الذي تبرأ به الجنه. الموضوعات عليها دلائل والواضحون أقسام وأصناف وأهداف مختلفة، يقول على ذلك شواهد كثيرة يعني مما يستدل به على وضع الحديث إقرار واضعه على نفسه حالا أو حالا يعني بلسان المقال أو بلسان الحديث، لأن يعترف بأنه وضع هذا الحديث وقد انحرف كثير من الوضعين لأنه وضع الحديث لا سيما من تاب منهم وضعوا أحاديث روجوها إما لإفساد الدين على أهله أو شفته كما يقول بعضهم إقرار واضعه على نفسه. الرجل كذاب فكيف يقبل إقراره؟ ابن دقيق العيد نازل كيف نقبل إقرار هذا الواضح وهو كذاب؟ نعم إذا لم يأتي حديث إلا من طريقه نقبل إقراره، واعترافه على نفسه بالكذب اجره ويجعل لا يقر، لكن يقر بانه اقر بانه وضع حديثا ومر من طرق اخرى لا عبره لاقراره، لا سيما وانه قد يعترف بوضع حديث ياتي الى حديث يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول هو الذي وضع على الخبر، يعترف على نفسه بأن وضع الخبر يقول لا إقراره مردود الحديث، نعم الكذاب وجميع ما ترويه فاقد، لكن يبقى أن هذا الحديث مروي من طرق أخرى بدون إثم، قد يعترف بأن وضع الخبر في إبطال حجة الخصم قالا بلفظه يقول انه وضع ذلك او حالا، لان يذكر انه روى هذا الحديث كله من اين هذا الحديث، فيذكر انه رواه عن شخص نعرف انه ما قبل ولادته، نعرف انه كذاب ما رواه الخلق، ومن ذلك ركاكه الالفاظ الرسول عليه الصلاه والسلام في ذروة الفصاحة والبلاغة، فإذا جاءنا لفظ رسمي وزعم لنا راوي بأنه رواه باللفظ رواه بالمعنى نقول أبدا الرسول لا يقول هذا الكلام، لكن إذا كان الخبر مريض بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة في جمهور العلماء بشروطها قد تقصر عبارة الراوي وقد تعوزه تعوزه الموقف الى عباره تكون اقل من مستوى عباراته عليه الصلاه والسلام، وفساد معناه قد يكون معناه فاسد ومخالف لما ثبت بالكتاب، من احسن ظنه بحجر النفع مخالف لجميع ايات التوحيد في القران، مجازفه فاحشه على عمل يسير جدا أجر كبير، فنحكم مباشرة بسبب هذه المجازفة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا إذا لم نقف على إسناده ولم يوجد في دواوين الإسلام المعتبر، لكن إذا وجد له إسناد لا تشفى لأولين الإسلام وجد به المجاز حسب ما يتصوره السامع، وإلا فضل الله لا يحب، من قال سبحان الله وبحمده مئة يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كان في الجبل حطت عنه سبحان الله وبحمده مئة مرة في دقيقة ونصف ما تقل دقيقتين، نقول هذه المجازفة لا. فكلامهم هذا فيما إذا لم نقف غايته فنحكم عليه، أما إذا وجدناه مريضا بالإسناد في دواوين الإسلام وجدنا الإسناد صحيح سلم فضل الله سبحانه وتعالى، عمر الإنسان كل 30 سنة يعمل هذه العبادات التي أمر بها ويترك هذه المحرمات وقد يداول بعضها ثم يتوب 60 سنة وش الجزاء؟ جزاء جنة أرض السماوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا أردنا أن نطلق المجازفة فهذه مجازفة، لكن الثابتة في كتاب السنة ماذا تقول؟ فليس الكلام هذا على إطلاقه، ونسمع كثيرا من يتصدى لإجابة الناس يقول حديث من صلى الصبح بجماعة وجلس يذكر الله حتى يطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر الحج كامل، وهذه مجازفة تكفي هذه الركعة ما صحيح، جرب الشيخ هل واحد يمكن أن يطلع الشمس أفضل من جرب، لكن تمر فضل المرضين يقول يا الله ما في كتب جهن، ف فالأمر ليس بالسهل على النفوس، هذه ليست لذلك. نعم، الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال، لكن لمجموعها لا يصل من درجتها. بفضل الله واسع، بفضل الله واسع. هل تعلمون أن من الناس من تجري حسناته مئات السنين بسبب ايش؟ سنة حسنة، سنة حسنة. لو تصور المغرب الثاني الآن 1300 سنة تجري حسنة، الله واسع، له أجرها وأجر ما عمل به من المسلمين. فليس هذا الباب المجرد، ولا نأخذ هذا الكلام على إطلاقه. نعم هو قريب، فإذا لم نأخذ الخبر على إسناد نقل هذا المجرد، ولكن فضل الله لا يحق. الذنوب والمعاصي وإن كان مثل زبد البحر تحط عن شرط بسبب ايش؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف. والله المستعان. يقول فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة، لا سيما وأن الوضاعين تفننوا في الإبارات وهولوا بعض الأمور، فقبل الناس منهم المؤهل من الدعاء وولعوا بها، والواضعون أقسام منهم زنادقة يريدون إفساد الدين على أهله، وهؤلاء أمرهم واضح ومخيف، لكن الإشكال فيمن بعدهم، ولذا هم شر أصناف الوضاعين. قوم متعبدون يحسبون أن المسلمون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال يعمل بها حسوة، فالناس لثقتهم بهم، الناس عموما يثقون في من يميل إلى العبادة عموما، عموم الناس يثقون به، وهو أهل للثقة إذا كان على ذلك. فهؤلاء المتعبدون وضعوا حديث في فضائل القرآن، لأنهم رأوا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي المنكرات وتركوا كتابه، فوضعوا في فضائل السور سورة بسورة. فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس في موضوعاتهم وتداولوها، مؤسف جدا أن يتداولها بعض المفسرين، نقلوها الواحد البيضاوي والدمشقي ذكر هذه الحديث في نهاية كل سورة، يذكرون فضل هذه السورة من هذا الخبر الموضوع الطويل في هذه السورة، ولا شك أنهم أخطأوا في هذا، ويزداد الخطأ حينما تذكر هذه الحديث ويبرر لها كما صنع صاحب فتح البيان، صاحب روح البيان، روح البيان غير روح البيان إسماعيل حقي البروسوي، لو تفسير سبيل اسمه روح البيان، أما فتح البيان الصديق غير طيب تفسير نظيف في الجملة، لكن روح البيان إسماعيل حقي تفسير صوفي فيه ألفاظ غير عربية وفيه ذكر هذه الأحاديث وقد برر ذكره إياها، يقول إن صحت بها ونعمت وإن لم تثبت فقد قال القائد إن لم نثبت عليه فلم نقع في الوعيد الذي ذكره بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متحمدا ثم كذب عليه. لكل قوم وارد، هذا قول قيل به من قبل. وهؤلاء يخرجون من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا أو من فعل الأصل من فعل هذا لما يحصل بغرض من الغرض على كثير من يشغل صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب على البر. نعم بركون الناس على روايتهم ثقة الناس بهم وقد انتقد العلم في كل شيء فعلوه من ذلك وفطروه عليه في جبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وحنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده منه. وهذا متواتر لفظه ومعناه. هو من طرق ومن جمع غفير من الصحابة ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا محتسب والعلم قاضي لا يحل عليه التواتر. وهو مقطوع من نسبته إليه عليه الصلاة والسلام ومثل به شيخ الإسلام للمتواتر الله في من هذه السنة. ومثل بفضائل أبي بكر وعمر للمتواتر المعنوي وتحدث عن الآحاد في مواطن وذكر أنها تريد العلم القائم. وأكرر هذا الكلام لأنه يتردد كثيرا من تقسيم الأخبار بأن تواتر وآحاد من سنة المتكلمين ولا ينبغي أن يعتمد ولا يتكلم. الله المستعان. قال بعض هؤلاء جهلوا نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. وهذا من كمال الجهل لقلة عقلهم وكثرة وجودهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وحبها إلى غيره. الدين صفائه ونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج. الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير شيء. نعم ادخل الناس وعظموا على الدخول من الله لكن كثير من دخل من غير جهاد. ولولا اولئك الاشرار الذين يصدون عن دين الله ما يتصور بعد ان جرب الناس وعانى من الانحلال والخواء الفكري الذي يعيشه الناس الذي ادى الى عدد كبير منهم الى الانتحار فيعرض الاسلام عرض صحيح ويطبق تطبيق صحيح في واقع الناس ما بقي على الارض والله اعلم شخصيات كثيره. وقد وجد من يدخل في دين الله من غير دعوه الآن غير ذلك يبحثون عن المسلمين ويدخلون الإسلام. قد جاء شخص إلى مكتب مكاتب الدعوة في الهند وعالم الإسلام وعالم مسلم. ما السبب؟ هو هندوس. السبب في ذلك قال أنه ذهب ليحرق أمه فأشعل النار فأكلت النار الكهرباء وبقت الأم عالية أمام الناس ما مسكتهم. فبادر بجر خبر الكهرباء فبع اللي بيانات الناس لكن يرى أمه وأمام الناس عالية ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم يعني في هذا الموت مؤثر كل الحياه. فالاسلام ليس بحاجه الى ترويج ينفر الاسلام الصحيح فيسلم دين العدل دين الانصاف. والله المستعان. وقد صنف الشيخ أبو الفضل بن الجوزي كتابا حاكما في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره وسقط عليه ونسب إليه. الجوزي صنف كتاب الموضوعات وكتاب حاكما، لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع، بل فيه صحيح كثير وفيه الحسن ويوجد الصحيح وإن كان قليلا، بل فيه ما هو في صحيح مسلم، وفيه حديث ذكر أنه في صحيح البخاري في رواية حماد بن شاكر، مو في الرواية المشهورة لكن في رواية حماد بن شاكر. والذي أوقعه في ذلك هذا هو يحكم هذا الحديث بمجرد ما يوجد في سنده من اتهم بالكذب أو الكذاب، فيحكم هذا الحديث بأنه موضوع وليس أصله سند. وأما الضعيف فهو كثير جدا، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، وأكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. استدرك علي أحاديث ينبغي أن تذكر في الموضوعات، واستدرك السيوطي في اللآلئ وليل اللآلئ ومن جاء بعدهم كصاحب تنزيل الشريعة صاحب القرآن المجموعة وليل من الكتب في الموضوعات. وقد فتن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع دون كلية، وما يمكن شرح الموضوع لا أين يتعود عن الحديث، فقال ما الحديث يوجد حديث موضوع، فيمكن ما يتصور المثل الذي يفعل من غير الحديث. والسنة هنا الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي محفوظ، نحن نزل الذكر وإنه لا هو الحافظون، ما يمكن أن يخلف على هذا. يقول: قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل أما أنه لا وجود له أصلا هذا كلام كبير، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيخلب عليه. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فرد عمله وقع حصل مخلوق. يقول ابن كثير: فأجيب عن الأول بأنه لا ينبغي أن يقوله إلى الآن، يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، فهو نفى وجود الكذب إلى حصله. وقوله سيقلب عليه ما ينبغي أن يقول الآن في هذا السلام الذي قبله، نعم، أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله، إلى وجوده قوله إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها الموضوع. على كل حال الحديث يصلح للرد. وإن قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من شر الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المطلوبات خشية أن تروج عليهم أغلى أحد من الناس رحمهم الله ولهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج في منهاج السنة في الجزء السابق صفحة 61 يقول: نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال: فيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وكلام ابن كريم مثلا الشيخ المنهاج السابق 61 يقول نحن نعلم بالضرورة ما فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. الرد حاصل حاصل على الوجه. إما هو مكروه نعم إيه لا وطويل المكروه فيه ماذا كنت تقرأ رواية مكروه ناخ المكروه أي هات إيه ناخ المكروه نعم فيه نعم من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام على خطر عظيم مرتكب كبيرة موبقة من عظائم الأمور متوعد بالنار فليتبوأ من حاله من النار، لكنه لا يكفر إذا جماهير العلماء وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي انه ان كذب في تحليل حرام او تحليل حلال انه يكفر. على كل حال وعلى خطر عظيم، ومن كذب مره واحده ردت اخباره كلها وسقط الاحتجاج به ولبس العار في الدنيا والاخره، نسال الله العافيه. والخلاف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول توبته، والخلاف في قبول توبته، وليس معنى هذا أنه إذا ثابت توبة النصوح بشروطها أنه يتحكم عذابه في الآخرة، لا، هذا بينه وبين ربه، لكن معاملة في الدنيا إذا ثابت هل يقبل خبره أو لا يقبل نظيره من تاب من القذف الذين يرمون المحصنات حكمهم الجلد 8 جلد يبغون 8 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فالاستثناء إذا تعقب جمل يعود إليها كلها أو الأخيرة منها مسألة خلافية عند أهل العلم، تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في حكم توبة الكذاب وفي قبولها وخلاف أهل العلم في قبول توبته. نعم والله ما أدري شو المطلوب كان الأسعار وإلا يعني عندما نقف على معرفة من تقبل رواية ومن ترد، معرفة من تقبل رواية ومن ترد، نعم؟ إيه ما خالف في وقتنا نفسه، أدري إن العشر بالسيارة، نعم ها، نعم أحمد.
النوع الثاني والعشرون المطلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك بنحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الهلال. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق الذي أبداها المناظر وينقبض، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصد والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ومن يرغب في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمرير وكذا فيما يثبت في صحته أيضا.
يقول رحمه الله المخلود هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. تقول قلبت الرداء إذا حولته، قلبت الرداء إذا حولته وجعلت أعلاه أسفله. وكلام المقلوب أي مصروف عن وجهه، المقلوب هو المصروف عن وجهه. وعرف بالاصطلاح لأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ لآخر لتقديم أو تأخير ونقضه عمدا أو سهوا. والقلب قد يكون في الإسناد كله أو في بعضه، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، نصر بن علي يجعل علي بن نصر أو في بعضه. قد يقلب الإسناد كله فيجعل رواة بدى رواة، ريح الناس ريح الرسال، وهكذا. نعم تعريف اصطلاحي. نعم وحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر، وحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر لتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المتن. فالأول القلب في الإسناد مثل له بقصة البخاري مع محدث بغداد. البخاري رحمه الله اشتهر أمره ولعب فيه في القبر بقول بغداد، فلما أراد بقول بغداد اجتمعوا فأرادوا أن يبينوا منزلة هذا الإمام وأن يعرفوا مقدار علمه، فركب هؤلاء إسناد بعض الأحاديث على المتون الأخرى وعكس، فجعلوا إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وصنعوا ذلك بنحو 100 حديث أو أزيد، ووزعوها على 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث، فألقى الأول 10 التي معه كل ذلك ساكت، ثم الثاني ثم الثالث ثم رحمه الله إلى أن تم العاشر. فالجهال قالوا عجز الرجل وبان عجزه وظهر ضعفه، أما الفهماء قالوا فهم الرجل ما بعد العاشر. لما انتهوا التفت إلى الأول الحديث في الأول قلت كذا وصوابه كذا، والثاني قلت كذا وصوابه كذا، إلى 800 حديث. فاعترف الناس بفضله. وهذه القصة مروية عند الخطيب البغدادي تاريخ حافظ بن كبير البداية والنهاية، وهدي الساري عند حافظ بن حجر كتب المصاحف كلها، وهي مروية أيضا عند ابن عدي في جزء له في شيوخ البخاري، ويرويها ابن عدي عن جمع من شيوخه لم يسمهم. فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا إن شيوخ ابن عدي مشهورين، والذين صححوها وأثبتوها قالوا إن كانوا مجهولين لأنهم جمع يجبر بعضهم بعضا، والقلب للامتحان قد يحصل ويجوز فعله على أن لا يفهم، يختبر الشيخ تلميذه فيقلب عليه الإسناد ثم في الحال إن أجاب الطالب وإلا قال الشيخ صار كذا لئلا يقال عنه على الخطأ. فاستعماله من أجل امتحان الطالب لا بأس، وهذه طريقة مسلوكة أحيانا يسلكها من سبب الطلاب بطريقة الصح والخطأ، لكن على أن لا يتفرق الناس من روى عن الشيخ على الخطأ لا بد من البيان. وعلى كل حال هذه القصة لا مانع من إثباتها باعتبار أن الشيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضا، استفاضت على ألسنة العلماء وتداولوها، والإمام أهل بذلك. وقد طلب أحاديث عن الدارقطني رحمه الله وامتحن فرده، وهذا الحافظ المزي وعلى جنب من أهل العلم. المقصود أن هذه طريقة مسلوكة وليس في مثلها ما يستغرب أبدا، وهي متداولة عند أهل العلم. مما طلب من الحديث في مثله حديث شيخ مسلم حتى لا تعلم يمينه ما كنت شماله، وحديث وإن كان هذا فيه نظر، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال إنه مخلوق صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. انقلب على الواقع ولبس معنى يبرك ينهى عن البروك ما يبرك البعيد ويضع يديه صلى الله عليه وسلم البعيد يضع يديه صلى الله عليه وسلم، فيكون اول الحديث مناقض الصدق والعكس. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، فالحديث آخره يشهد لأوله وليس فيه تناقض بين أوله وآخره بوجه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يلقي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير، لأنه إذا قالوا برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار فبرك، ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه في الأرض، ما يرمي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير. والفرق بين أن تضع المصحف على الأرض وأن تلقيه على الأرض، الأول يجوز والثاني خطر الحرب. فلا يبرك كما يبرك البعير، لا يرمي بنفسه على الأرض بقوة بحيث يفرق الحفرة ويثير الغبار والأتربة كما يفعل البعير، وليضع يضع يديه قبل ركبته. فمجرد الوضع ليس بالضرورة، الحديث الذي في الصحيح المسلم تعليل المتفق عليه حتى لا تعلم حديث كرب الذين يظلهم الله في ظلهم وما رضي الله إلا ظلهم. ورجل تصدق لصدق حتى أخفاها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية الأصل في الصحيحين ماشي على الجادة لأن الإنفاق إنما يكون في اليمين. فرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا من القلب مثل به للمقلوب. لكن لو قال قائل حماية للصحيح وصيانة له تقول إن هذا الرجل ينفق بكثرة ومن كثرة إنفاقه يعطي أحيانا بيمينه وأحيانا بشماله وأحيانا بيديه كلتيهما. صيانة للصحيح لم يصح وإن كان فيه ضعف تأويل هذا فيه ضعف الأصل لا شك أن للصحيحين منزل. ولا نفترض أن الصواب في الرواة أنهم معصومون من الخطأ لكن لو قيل بهذا حينئذ لا بأس بشرعه وإن مثلوا به من المقلوب. هنا نبه ابن الصلاح على أمور وهي أنه لا يلزم من الحكم برأس سند حديث معين الحكم برأسه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر يعني الحكم على سند خاص لأنه ضعيف لا يعني الحكم على المتن إذ قد يثبت المتن بطرق أخرى وهم إلا أن ينص إمام مطلع على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه إذا كان الخبر لا يروى إلا من هذا الوجه وهذا الوجه ضعيف إذا ما في أن المتن ضعيف. وإذا حكمنا على سند بأنه صحيح السند صحيح هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا لأنه قد يكون في علمه كبير. شروط الصحة منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يتعلق بالإسناد فقد يكون الإسناد صحيحا لكن متن الحديث فيه مخالف وفي علم خفية تخلق فيه. على كل حال لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن قد يضعف الإسناد ويصح المتن بطرق أخرى والعكس. يقول الحافظ ابن كثير يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت ضعيف الأخر. هذا كلام مستغرب من الحافظ ابن كثير رحمه. معنى هذا الكلام يقول إذا كان في مناظرة بين اثنين فنظرا في مسألة فأبدى المناظر حجته بحديث يقول خصمه له أن يبطل الحجة بأن أقدح في سنة ذلك يأتي بحديث يحتج به المناظر فيقول حديث الذي أوردته في سنة فلان. لكن إذا كان هذا الخصم يعرف أن له طرق مرأة يثبت فيها يسوغ له أن يقول مثل هذا الكلام فسيما النصيح. وعلى المسلم سيما من يسلسل إلى العلم أن ينشد الحق لو كان على لسانه أو على لسان خصمه. مثل هذا الكلام استغرب من الحافظ ابن كثير رحمه الله. والقول الذي يدعمه الكتاب وما صح من السنة هو مقصد الجميع قد يقول قائل من حافظ ابن كثير مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثلا وجاء هذا المسرر لما يؤيد بدعته من عمومات النصوص وخفي عليه أضعاف ما جاء به وما جاء به في جبال. الشخص من الخوارج مثلا فيأتي بحديث فيه وعيد وله نظائر، وأن يريد أن يقطع حجة على الخصم المبتدع والحق شارك ما يخفى على أحد، لكن المسألة آمنة، يريد أن يهدم حجة هذا المبتدع ويقتدي بذلك، فيقول حديثك الذي عرفته فيه فلان، ويسكت عما يؤيده من الأحاديث الأخرى التي جاءت بمعنى هذا الحديث وإن كانت محمولة عند أهل السنة على وجه صحيح. يعني لو صارت مناظرة بين سني وشيعي ثم جاء الشيعي بما يبين فضل علي رضي الله عنه، يعني في باب المناظرة جاء الحديث فيه ضعف، نقول حديثك الذي أوردته ضعيف من أجل إسكات الخصم فقط، من أجل إسكات الخصم فقط، وإلا فضائل علي ثابتة لا يمارك لك. لكن حينما يريد الخاصم أن يتطاول على الشيخين على أبي بكر وعمر لا شك حتى لا بد أن يوضح ويغير. على كل حال كلام ابن كثير رحمه الله فيه ما فيه، لأن الحق لا بد من بيانه سواء كان على لسان الموافق أو المخالف. وشيخ وإمامه الإمام الشافعي رحمه الله إمام الحافظ ابن كثير بن الشافعي المسجد يقول الله إنه لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتجرد الذي ينسب الحق. يقول ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام، الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموما كتب علماء الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، ولا يرون ذلك في الأحكام من الحلال والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنه عبارات تدل على ذلك. بل نقل النووي الإجماع على العمل بالضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين وفي الأشهار في غير عن كتبه شرح المهذب في مواضع، نقل الإجماع. والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإجماع، والمخالف موجود، وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلا أن يوجد في الضعيف الذي أولى. والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من الأحكام، هي من الأحكام، لأن من الأحكام الخمسة المندوب، وعين الفضائل من المندوبات، إذا رتبنا عليها على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي مستحبات، هذا حد المندوب. والمندوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف، نقول بالنسبة للعقائد الحلال والحرام محل اتفاق أو لا يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة للفضائل والقصص المواعظ والترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، والتفسير أيضا حقوا بها، والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل الضعيف في هذه الأبواب بشروط أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج الحكم تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل اعتقد احتياط، وزاد بعضهم شروطا اخرى وصلت إلى العشرة ويصعب تطبيقها على الواقع، ومسألة مفصلة بشروطها وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، ذكر الأقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها الحديث الضعيف حكم الاحتجاج به. مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من 70 صفحة. على كل حال الوقت لا يسعف، ويكفيها أن نعرف أن مذهب الجمهور والاحتجاج بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب والقصص والمواهب والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلك، يبقى مسألة الحلال والحرام والحقائق يشترط لها الصحة والحكم على أقل تقدير. ومنهم من يرى أنه اشتد الضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا، وهذا قول ضعيف عند أهل العلم. والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه. وعلى كل حال مسألة قوية الذيول ولن تنحسم بكلام يسير، فلا شك أن قول الجمهور معلم له قيمة وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به وما اشتد به لهم لا يسلم من أخذ الرد. ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه لا يعمل بالضعيف المطلق، لأن الفضائل من الأحكام. وإذا قلنا بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته، أو قراءة آية إذا كانت الآية لا تثبت إلا بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده عند قوم آخرين فلعلها تثبت بالضعيف من باب أولى. ابن القيم رحمه الله يرى، وإن كان لا يرى عمل بالضعيف في الفضائل رحمه الله كشيخ الإسلام قول الطريق في هذا، يرى أنه يمكن أن يرجح بين الأقوال بالضعيف. يعني إذا وجد قولين متعادلان من كل وجه ووجدنا حديثا ضعيفا يؤيد أحد القولين يمكن أن يرد التحليل. وهذا في صحبة المولود في أحكام المولود حينما رجح خبر ضعيف المعاد على كل حال مسألة مبسوطة في الكتاب المذكور، وكلام ابن القيم في صحبة المولود ظاهر كما أن فيه. يقول إذا عرفنا أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث، درجة الخبر قد تخفى عليهم، ويتوارثون أحاديث في كتب متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة، فيستدلون بأحاديث ضعيفة بل فيها ما هو شديد الضعف وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع. وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع يوجد عند بعض الفقهاء في بعض المناهج، وإن كان أئمة مشدد في هذا الباب. قال وإذا علوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه ذلك من الألفاظ اللازمة، بل بصيغة التمرير يروى كذا يذكر كذا عنه عليه الصلاة والسلام وكذا فيما يكون بصحته أيضا. لا يلزم من صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال يذكر يروى، وإن نبه على درجته فهو أولى، لأن الناس لا يدركون. فقلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افعلوا كذا، تعرف من الخبر ضعيف عند عامة الناس ما تبرأ للنطق حتى تقول وحديث ضعيف لا يثبت، لأن هذه الصيغة لا يميز بينها كثير من الناس. وإذا كان كثير من الفقهاء يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا في خبر ضعيف يقولون عن هذا، فهذا تنبيه العوام على ذلك من باب أولى. والكلام ترون أنه أجمع إجمالا لذلك الوقت، ورانا سفر الصلاة المغرب مباشرة ولا كثيرة، لكن في هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة من ساعة الإجابة عند سمع من أهل العلم، علينا أن ندعو في إخلاص وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتقديم التوبة والندم على ما سلف، أن ندعو الله جل وعلا أن نضرع إليه بأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويرفع شأن هذه الأمة التي حل بها من المحن والمصائب والكوارث لا يخفى على أحد، وضعفها لا يشفى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.